أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في الإشكال الذي أورده الشيخ الأنصاري رحمه الله، وحاصله في تطبيق لا ضرر على حادثة سمرة، لأنه لا تناسب بين ذلك، باعتبار أن الضرر الناشئ من دخول سمرة بلا إذن، ودخول سمرة بلا إذن لا يتوقف على قلع النخلة، بينما الرسول صلى الله عليه وآله أمر بقلع النخلة وقال لا ضرر ولا ضرار. فما هو الربط؟ يعني يكفي بأنه يجب عليك الاستئذان أو يمنع من الدخول بالاستئذان، أما بقاء العذق لا ينشأ منه الضرر، يعني الضرر لا ينشأ من بقاء العذق وإنما ينشأ من الدخول بلا استئذان، فما هو الربط؟ فقلنا بأن الشيخ الأنصاري رحمه الله قال حتى ولو لم نعرف جهة الربط إلا أنه لا يضر بالاستدلال، وذكرنا الإشكال المتوجه عليه. هناك أيضا جواب آخر أفاده المحقق النائين رحمه الله، وحاصل هذا الإشكال بأن دخول سمرة على الأنصاري بغير استئذان، بما أنه ضرري، كما أنه يرتفع بمنعه عن الدخول بغير استئذان، أيضا يرتفع برفع علته وهو ثبوت حق سمرة في البستان. تقريب ذلك بتوضيح مني هو أنه المعلول لا يوجد إلا مع وجود علته التامة، المقتضي والشرط وعدم المانع، وهذا أمر واضح مسلم. وعدم وجوده لعدم المقتضي تارة ولعدم الشرط تارة أخرى ولوجود المانع مرة ثالثة، فيمكن لمن يريد أو لمن لا يريد وجود المعلول يمكنه إما أن يرفع المقتضي أو يرفع الشرط أو يوجد المانع، وبأحد هذه الأمور الثلاثة يتحقق ما يريده وهو عدم وجود المعلول، وهذا أمر واضح. فمن يريد أو لا يريد احتراق الخشبة تارة يطفئ النار فيرفع المقتضي أساسا، وتارة يرفع الشرط يبعد النار عن الخشبة لأن الشرط هو الاقتراب، وتارة يضع الماء على الخشبة فيوجد المانع على الخشبة. بأحد هذه الأمور الثلاثة يتحقق ما يريده وهو عدم تحقق المعلول، عدم تحقق الاحتراق. ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، المعلول أو نعم المعلول الموجب للضرر هو الدخول بلا استئذان، هذا الفعل هو الفعل الضرري وهو الذي ينشأ منه الضرر. الدخول بلا استئذان يتوقف على مقتضي وهو وجود النخلة في البستان، لو لم توجد عنده نخلة في البستان لما كان هناك مقتضى للذهاب إلى بستان الأنصاري. فوجود النخلة، وجود العبق في البستان، هذا مقتضي للدخول. الشرط هو ذهابه، سيره إلى البستان. عدم المانع ليتحقق الدخول أن لا يوجد هناك ما يمنعه، لا يوجد هناك حرسي يمنعه من الدخول. إذا تمت هذه الشروط أو إذا تمت هذه الأجزاء الثلاثة يتحقق الدخول بلا استئذان. إذا عندي مقتضي وشرط وعدم مانع، الشرط هنا مرفوع لأنه الشرط بيد نفس مرة. عندنا المقتضي وهو وجود العبق في البستان، وعندنا عدم المانع لا يوجد هناك ما يمنعه من الدخول. الشارع النبي صلى الله عليه وآله في الرواية كما أنه بإمكانه أن يمنع من تحقق دخول سمرة إلى بستان الأنصاري بإيجاد المانع أن يوجد أن يضع هناك حرسي يمنعه من الدخول، أو كما هو معروف عند أصحاب البساتين أن يجعل أجلكم الله كلب حراسة ليمنع دخول الغير من البستان. المهم أن يجعل مانع من دخول سمرة إلى البستان. كما أنه يمكن ذلك، يمكن أيضا أن يرفع المقتضي، كما قلنا هناك يطفئ النار، هنا يرفع المقتضي فيرفع النخلة من البستان أساسا، فيرتفع حق سمرة وينتهي الموضوع أيضا، يمنعه من الدخول، أو النتيجة أنه لا يتحقق الدخول. فيقول بالمحقق النائني رحمه الله: بما أن المعلول وهو الدخول بلا استئذان ضرري، رفعت علته، كما أنه يمكن إيجاد المانع، لا في المقام رفعت علته، فيرفع أساسا وجود النخلة المقتضي الذي عبرنا عنه المقتضي. ونظير ذلك، مثل لذلك بالمقدمة إذا كانت ضررية. إذا كانت المقدمة ضررية كما ينتفي وجوب المقدمة، ينتفي أيضا وجوب ذي المقدمة. مثلا إذا كان يجب عليه الغسل، الغسل في حد نفسه لا ضرر فيه، هو يستطيع أن يغتسل ولا يوجب الضرر، ولكن الغسل يتوقف على مقدمة ضررية كذهابه إلى الحمام، مشيه إلى الحمام، هذا المشي فيه ضرر عليه. هنا في مثل هذا المثال لا إشكال يرتفع وجوب الغسل الذي هو ذو المقدمة، يرتفع وجوب نفس ذي المقدمة باعتبار أن المقدمة ضررية، كما أنه يرفع وجوب المقدمة وهي المشي إلى الحمام. فنقول لا يجب عليك الغسل ولا يجب عليك الذهاب إلى الحمام، مع أن الغسل ليس ضرريا وإنما الذهاب إلى الحمام هو الضرري. إذن في المقام لا مانع من سقوط حق سمرة استنادا إلى نفي الضرر، نقول سقط حقه من البستان الذي حقه في إبقاء عذقه في البستان، سقط هذا الحق لنفي الضرر حتى ينتفي الضرر، حتى ينتفي الدخول بلا استئذان. ليش؟ لكون المعلول ضرري نفس الدخول بلا استئذان. فإذا ينحل الإشكال. فحاصل كلام المحقق النعيني يقول أن جهة الربط أن بقاء حق سمرة في البستان وإن لم يوجب الضرر بنفسه إلا أن الدخول المتسبب عنه المعلول له هذا الدخول ضرري، فما أن الدخول ضرري المتسبب عن هذا الأمر غير الضرري يوجب رفع حقه من البستان. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول ارفعه أو القي بها إليه، اقلعه والقي بها أو به إليه. هذا حاصل الجواب. نعم الجواب هنا طبعا أجيب عن أو أشكل على كلام المحقق النعيني من غير واحد من الأصوليين المتأخرين عنه، فمن جملتهم ما أورده السيد الخوي رحمه الله. يقول بأن كون المعلول ضرريا لا يوجب إلا ارتفاع نفسه إذا كان السبب هو الرفع لكونه ضرري، فكونه المعلول ضرري يوجب ارتفاع هذا المعلول فقط، أما رفع علته فبلا موجب. هنا في المقام تقول بأن المعلول وهو الدخول بلا استئذان ضرري، وعلته وجود العذق في بستان الأنصاري، وجود حقه في البستان، وهذا وجود حقه في البستان في حد نفسه لا ضرر فيه. نقول هذا إنما يوجب رفع فقط الدخول إلى البستان هذا الأمر الضرري، أما العذق ورفع العذق فلا، لا موجب له. نظير ذلك يمثل ببعض الأمثلة. مثلا مثال أول، إذا كانت طاعة الزوجة لزوجها في فعل من الأفعال يوجب الضرر، هذا الفعل ضرري، وإطاعته في هذا الفعل ضرر على الزوجة، هنا ما الذي يرتفع؟ يرتفع وجوب طاعته في هذا الفعل، أو أيضا نرفع نفس الزوجية التي هي سبب للإطاعة، إنما تجب طاعتها لكونها زوجة، فسبب الإطاعة هي الزوجية، الزوجية في حد نفسها لا ضرر فيها، الضرر في إطاعة الزوج في هذا الفعل. هل هنا نقول بما أن إطاعة الزوج في هذا الفعل ضرري إذن كما يمكن رفع وجوب طاعته، كما يمكن رفع وجوب طاعته أيضا يمكن رفع الزوجية التي هي سبب للإطاعة؟ هذا لا يمكن المصير إليه، لا مقتضي لارتفاعها ولا أحد يقول به. أيضا مثال آخر، إذا اضطر أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار هو حرمة شرب هذا النجس، ولا نقول المرتفع هي النجاسة، المرتفع الحرمة وإن كانت الحرمة مسببة عن النجاسة، لكون هذا المائع نجسا حرم شربه. فالمرتفع وشربه هو المسبب للضرر، المرتفع هو حرمة الشرب. نقول الآن فعلا لا حرمة للشرب، أنه أنت مضطر، هذا الاضطرار يرفع الحرمة. أما نفس النجاسة على ما هي عليه، هي نجسة، بحيث لو فيما بعد أمكن تطهير ذلك يطهره. فالمرتفع هو نفس المعلول فقط ولا ترتفع العلة. إذن ماذا ينبغي أو ماذا نقول في تنظير أو تمثيل المحقق النائيني؟ المحقق النائيني يقول بأن المقدمة إذا كانت ضررية فكما يرتفع وجوب المقدمة يرتفع وجوب بالمقدمة أيضا. يقول هذا قياس، جوابه أن هذا قياس مع الفارق. وبيان ذلك أن المقدمة إذا كانت ضررية فهي بالتالي فبالتالي نقول بأن ذا المقدمة أيضا ضرري. المثال الذي مثله الغسل في حد نفسه كصب الماء عليه لا ضرر فيه، ولكن المشي إلى الحمام فيه ضرر، فالضرر في المقدمة. السيد الخوي رحمه الله يقول بأن هذا الضرر الموجود في المقدمة هو يستتبع وجود الضرر في الغسل، يعني بحكم كونها مقدمة بالمعنى الحقيقي للمقدمة هو أن يتوقف الغسل على هذا المشي الذي هو ضرري. بما أن الغسل يتوقف على المشي الضرري إذن هذا الغسل ضرري، لو أمرناه بالغسل نقول هذا الغسل ضرري. ففي المثال الذي مثل به المحقق النائيني يوجد ضرر، انتقل الضرر أو سر الضرر إن صح التعبير أو أوجب الضرر، نفس الضرر الموجود في المقدمة نشأ منه ضرر في ذي المقدمة إذا أبقينا وجوبه وأبقينا المقدمية وحافظنا على عنوان المقدمية. فضررية المقدمة توجب ضررية ذيها لا محالة. فارتفاع وجوب المقدمة أو ارتفاع وجوب ذي المقدمة لكونه ضرريا في نفسه لا لكون مقدمته ضررية وفقط. فالمشي في الحمام إذا كان إلى الحمام إذا كان ضرريا أيضا كان الغسل بنفسه ضرريا. فإذا قياس مع الفارق، فما نحن فيه من قبيل ما ذكرنا، إطاعة الزوجة معلول للزوجية، إطاعة الزوجة في هذا العمل ضرري الذي يوجبه هو رفع وجوب هذه الإطاعة ولا يوجب ولا يسوغ رفع منشأ ذلك. فبالتالي جواب المحقق النائيني غير تام. المحقق النائيني يقول إذا كما أنه يمكن رفع عدم أو رفع المعلول أو عدم إيجاد المعلول برفع أو بإيجاد مانعه يمكن بوجود المقتضي، هذا الكلام غير تام. يعني كما يرتفع الضرر بمنعه عن الدخول بغير استئذان يرتفع برفع حقه في البستان، هذا الكلام غير تام. وهذا الجواب متين وأجاب به غير السيد الخوي رحمه الله أيضا. الجواب الثاني أو الآخر الثالث يكون جواب الأول شيخ الأنصاري، جواب الثاني محقق النائيني. الجواب الثالث أفاده المحقق النائيني قدس سره، وأيضا اختاره السيد الخوي رحمه الله. وحاصل هذا الجواب يقول بأن المستفاد من الرواية الواردة في قصة سمرة باعتبار أنها هي الأصل وهي الأساس كما ذكر غير واحد، باعتبار كما ذكرنا سابقا أن بعضهم لم يصحح إلا هذه الرواية، المدلول المستفاد منها أمران. الأمر الأول عدم جواز دخول سمرة على الأنصار بدون استئذان، نقول له يجب عليك الدخول مع الاستئذان، هذا أمر. الثاني حكمه حكم النبي صلى الله عليه وآله بقلع العذق، يقول له اقلعه. إذن استفدنا أولا عدم دخول أو عدم جواز دخول سمرة بلا استئذان، ثانيا لزوم أو الأمر بقلع هذا العذق. الإشكال يبتني على ماذا؟ يبتني إذا قلنا بأن لا ضرر تعليل إلى القلع، قلع العذق، اقلعه فإنه لا ضرر ولا ضرار. هنا يرد الإشكال أنه ما هو الربط؟ وجود العذق لا ضرر فيه، فكيف يقول اقلعه فإنه لا ضرر ولا ضرار؟ يرد الإشكال. أو أيضا إذا قلنا بأن لا ضرر تعليل لكلا الحكمين، لعدم جواز دخوله بلا استئذان وللأمر بقلعه، كلا هذين الحكمين علل بلا ضرر، هذا أيضا يرد الإشكال، نفس الإشكال المتقدم. أما إذا قلنا بأن المستند إلى لا ضرر هو خصوص الحكم الأول، يعني خصوص رفع وجوب الاستئذان، يعني لخصوص جواز الاستئذان، نريد نمنع من الدخول، نقول لا يجوز له الدخول بلا استئذان لأنه لا ضرر ولا ضرار، فنجعل التعليل لخصوص الحكم الأول. وأما الحكم الثاني وهو الأمر بقلعه عن بقلع العذق من المستان، هذا لم يعلل بلا ضرر. إذن ما هو منشأه؟ نقول منشأه هو الحكم الولائي، السلطة الولائية للنبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله له سلطة وله حكم ولائي، له ولاية، فبما أن سمرة عاند النبي صلى الله عليه وآله، لم يقبل ببيعه، لم يقبل بجعل مكانه 10 أعذق على بعض الروايات في مكان آخر، لم يقبل بعتق في الجنة مكانه، لم يقبل أساسا بالاستئذان، فهو لم يأذن بالاستئذان ولم يأذن بالبيع ولم يأذن بإعطاء محل شيء آخر. هذا النحو من العناد الذي قام به سمرة أوجب أن يحكم النبي صلى الله عليه وآله بحكم ولائي اقلع هذا العذق. فقلع العذق لم يكن معللا بلا ضرر جهة الإشكال إذا علل الأمر بقلع العذق بلا ضرر، يرد الإشكال، تقول ما هو الرب؟ فقال عذق لا ضرر فيه، الضرر في نفس الدخول. أما إذا قلنا لا لا ضرر أصلا ليست علة لقلع العتق، علة قلع العتق هو حكم ولائي، لأن الرجل عاند، لأن الرجل وقف من الرسول صلى الله عليه وآله هذا الموقف، لما وقف هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وآله صدر هذا الحكم الولائي. إذن الأمر بالعتق أجنبي عن لا ضرر، لا ضرر تعليل فقط لعدم جواز. لماذا لا يجوز له الدخول بلا استئذان؟ لأن الدخول بلا استئذان ضرري ولا ضرر ولا ضرار، فانتهى. إذن حاصل الإشكال هو هذا، بأن لا ضرر ليس تعليلا لقلع العبق حتى يقال ما هو وجه الرابط بين لا ضرر ولا ضرار وبين قلع العيب. هذا حاصل ما أفاده سيل خوي. يقول أيضا يظهر وجهه عندما قال اقلعها وارمها وارمي بها وجهه، فاغرسها حيث شئت، مع أنه يقول بحسب ظاهر الحال أنها لا تنبت مرة ثانية بعد قلعها، فمعنى هذا حكم ولائي. هذا حاصل كلام السيد الخوي رحمه الله. الجواب هنا طبعا ربما يرد إشكال على كلام السيد الخوي، حاصله أن لا ضرر وردت كما ذكرنا بعدة صيغ. الصيغة المعتمدة أنه جاءت لا ضرر بعد الأمر بالقلع، اقلعها وارمي بها وجهها فإنه لا ضرر ولا ضرار، لم تقل لا يجوز له الدخول أو امنعه من الدخول فإنه لا ضرر ولا ضرار. فالتعليل بحسب سياق الرواية جاء إلى القلع، فاقلعها وارمي بها وجهها فإنه لا ضرر ولا ضرار. لو فرضنا على بعض الصيغ أنه قدمت لا ضرر ولا ضرار اقلعه، يحتمل ما أفاده السيد الخوي. أما يأتي اقلعها وارمي بها وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار، ظاهر هذا التعليل أنه ناظر إلى اقلعها، إن لم يكن مختصا باقلعها فلا أقل منضما إلى الحكمين. وأنت ترى بأن الإشكال يرد إذا قلنا بأنه تعليل للحكم الأول عدم جواز الاستئذان عدم جواز الدخول، أو للحكم الأول منضمن مع الثاني. أما إذا كان تعليل لخصوص الثاني لا يرد، هكذا قال السيلفون. نقول بأن الظاهر هو تعليل لهذا الثالث، اقلعها فإنه، العفو العلم صار سبق لسان، عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون تعليل إلى خصوص اقلعها وارمي بها وجهها، وهذا قلت يرد الإشكال، لو كان تعليل لهذا يرد الإشكال. احتمال ثاني أن لا ضرر تعليل للحكم بوجوب الاستئذان وحرمة الدخول لحرمة الدخول بلا استئذان ولإقلاعها للاثنين، قلت هذا أيضا يرد الإشكال. الثالث قلت أنه تعليل لخصوص حرمة الدخول بلا استئذان، هنا لا يرد الإشكال. الذي نقوله أن ظاهر جعل فإنه لا ضرر ولا ضرار بعد اقلعها وارمي بها وجهه، أنه تعليل للأول يعني لخصوص اقلعها. ولو تنزلنا يكون تعليل للاثنين، لاقلعها ولحرمة الدخول بلا استئذان. وعلى هذين التقديرين سلمت بورود الإشكال. إذن هذا الجواب بهذا المقدار أيضا غير مفيد. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.